بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران سترد صاع صاعين على أي عدوان محتمل. إصابة شاب فلسطيني وقوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة. رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة عند مواجهة التحديات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن إيران لن تبادر لأي هجوم على دول المنطقة، وشدد العميد علي رضا تنجسيري على أن طهران عرضت على الدول الإقليمية توفير الأمن بالخليج الفارسي بدلا من القوات الأجنبية، وقال إننا نمد أيدي الأخوة والصداقة لجيراننا وسنرد صاع العدوان بصاعين. وأشار إلى أن بحرية الحرس أنتجت أنواع المعدات الحربية المتطورة وسيتم الكشف عن إنجازات مدهشة قريبا، وقال نفخر بأن جميع أسلحتنا صناعة إيرانية وقادرون على إلحاق الهزيمة بأعدائنا، وحذر من أن قوى الاستكبار تجد مصلحتها بإثارة الفتن والخلافات بين دول المنطقة. كما حذر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنجسيري السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، داعيا إلى وقف التحريض الذي تبثه وسائل الإعلام التابعة للسعودية ضد إيران.
القصور الزجاجية يجب أن تنتبه لنفسها ولا أن لا تلقي بالحجارة على بيوت ومنازل الآخرين. حقيقة ذاكرتنا قوية، ولا تنسى بأننا لم نوجه حد الآن أي ضربة للسعوديين، ولكن اليوم نحن حقيقة نشهد بأن وسائل الإعلام السعودية يجب أن تكف عن تحركاتها. البريطانيون ليسوا مسلمون، ونحن سنرد على البريطانيين في الساحات حقيقة، ولكن بالنسبة السعودية أن تنتبه لنفسها، يجب أن لا تواصل هذه السياسة، نحن قريبون منها، يجب أن يكفوا عن ذلك. نحن قلنا بأننا نمد يد الصداقة والأخوة للسعوديين ولكافة دول المنطقة، نحن مستعدون للتضحية من أجل دول المسلمة، من أجل سوريا، من أجل العراق، وفي أي بلد مسلم يكون هناك ضرورة وحاجة ويطلب منا، نحن مسلمون، نحن مستعدون للتضحية من أجلهم. نحن لن نقبل بأن يكشف عن بأن اليهود يقومون بكشف حجاب المسلمات، واليهود يقوموا بتدمير منازل المسلمين، ونحن ساكتون ونحن صامدون. نحن نقول لهم انتبهوا لأنفسكم، هذا ما تقومون به ليس جيدا، هذا اعتداء على بلد آخر، يجب أن ينتبهوا إلى أنفسهم ويكفوا عن هذه التحركات، وإن تلقينا ضربة سنوجه ضربة لهم ولا شك في ذلك.
جدد وزير الخارجية الإيراني دعم طهران للعراق حكومة وشعبا، معربا عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال حسين أمير عبداللهيان لرئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي الذي يزور إيران حاليا، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما آخر تطورات في العراق. كما استقبل مستشار قائد الثورة الإسلامية الإسلامية في الشؤون الدولية عن أكبر ولاية عبد المهدي الذي أشاد بجهود إيران لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي واعتبرها جديرة بالثناء، مؤكدا أن الشعب العراقي اجتاز مرحلة صعبة للغاية. أحرزت إيران مركز الوصافة في بطولة العالم للمصارعات الحرة تحت 23 عاما بحصدها 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وفي منافسات البطولة التي جرت بمدينة بونتي في دراب في إسبانيا حصد الذهب لإيران كل من محمد صادق فيروزبور في وزن 74 كيلوغراما، وأمير حسين فيروزبور في وزن 92، وأمير علي أذربيرا في وزن 97، وأمير رضا معصوم في وزن 125 كيلوغراما. هذا وتوجت جورجيا بالبطولة بحصدها ميداليتين ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، في محلة الولايات المتحدة ثالثا بعد إيران. إلى الأراضي المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الصباح اليوم اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة، فيما أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت في بلدة الزبابدة جنوب جنين عقب عملية اقتحام نفذتها القوة الصهيونية في البلدة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مناطق عدة في محافظة جنين شهدت تحركات مكثفة ومشبوهة لدوريات الاحتلال قرب الجلمة وفق قوى ومداخل جنين الشرقية. وخلال اقتحام الاحتلال لجبا أطلق مقاومون النار واشتبكوا مع القوة التي انسحبت بعد تبادل إطلاق النار. وفي محافظات أخرى من الضفة الغربية شنت قوة الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وفي نابلس أطلق مقاومون النار تجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على جبل جرزيم. إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد الشياع السوداني أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. وخلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق قال السوداني إنه سيحاول جاهدا لمعالجة الاقتصاد والفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد، معربا عن تطلع بغداد لتعزيز علاقاتها مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه. من جهته رجح النائب عن الإطار التنسيقي في العراق محمد الشمري عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل. ارتفعت حصيلة قتل الهجوم على فندق توكل بمدينة كسمايو بولاية جوبالاند جنوب شرقي الصومال إثر هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية إلى 9 قتلى و40 مصابا. وأفاد موقع غاروي الصومالي بأن قوات جوبالاند الأمنية أنهت حصار فندق توكل في مدينة كسمايو الساحلية بعد قتل 3 مسلحين في معركة استمرت 6 ساعات. واعتبر الموقع أن الهجوم يعد الثاني أكثر الهجمات فتكا وشهرة في المدينة الساحلية منذ عام 2019. إلى العناوين مجددا. قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران سترد صاع صاعين على أي عدوان محتمل. إصابة شاب فلسطيني وقوة الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة. رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. دمتم سالمين في أمان الله.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحا من 10:10 حتى 11:00 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساء بتوقيت طهران أيضا. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84، 22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في عراق الرافدين. فضائح الفساد تضغط على ملف تشكيل الحكومة. حياكم الله. وسط أجواء إيجابية من التفاؤل في تشكيل الحكومة الجديدة بعد اختيار محمد الشيع السوداني المقبول دوليا وإقليميا والمرحب به محليا، جاءت فضائح الفساد لحكومة الكاظمي بنهب أكثر من 2.5 مليار دولار لتشكل صدمة للشارع العراقي لضخامة الاستهتار والاعتداء على المال العام. ورغم عدم انتهاء التحقيقات في الملفات الكارثية، كشفت مصادر متعددة عن عملية إفساد منظمة تبدأ بمقترحات وتتشكل تشكل لوبيات، ومن ثم تؤسس لشركات وتستولي على أمانات مودعة في مصرف الرافدين بطريقة تحايلية بتواطؤ من المسؤولين بأغطية قانونية سرعان ما كشف عن ضعفها وهشاشتها. رغم الآمال الإيجابية التي يعقدها العراقيون على نزاهة المكلف بتشكيل الحكومة وحسن سيرته السابقة، إلا أن الاهتمام بملف الفضيحة الذي أطلق عليه الكثيرون بحق سرقة القرن أو أطلق عليها باسم سرقة القرن، وانتظار اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين طغى على التغطيات الإعلامية المهتمة بتشكيل الحكومة. رغم عدم قدرة المكلف على اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الفاسدين أو داعميهم لعدم وجود الأرضية القانونية التي تسمح له بذلك، إلا أن عيون العراقيين ترنو إليه وتنتظر منه إجراءات رادعة وحاسمة ضد الفاسدين الذين اعتدوا على المال العام بطريقة لا مثيل لها وفي وضح النهار. نعم، محاولة الكاظمي المنتهية ولايته بالتنصل من المسؤولية بزعم أن الجريمة حدثت في دائرة تابعة لوزارة المالية ولا علاقة للحكومة بها، اعتبره المراقبون من المضحكات المبكيات التي لا زال الكاظمي يطلقها بطريقة لا تحمل أي مؤشر على احترام عقول الناس وسلامة التفكير. إذن فضائح الفساد تضغط على ملف تشكيل الحكومة، محور وموضوع النقاش في عراق الرافدين. رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في عراق الرافدين. نعود لموضوعنا لنتحدث عن هذه الجريمة التي أقل ما يمكن أن يقال عنها جريمة، باعتبار أن العراق يعاني اليوم أشد ما يعاني في المسألة الاقتصادية وفي ظل أجواء الحكومة المؤقتة للسيد الكاظمي، على ما يبدو أن هذه الحكومة متورطة بسرقة أموال لم تسرق من قبل، ولا يمكن للعقل أن يستوعب حجم هذه السرقات وكيف حدثت. كيف لا تكون الحكومة مسؤولة عن دائرة حكومية تشكل أحد المصادر المهمة لإيرادات الدولة؟ نتحدث عن وزارة المالية طبعا. هل يكشف تبرير مصطفى الكاظمي هذا عن اعتقادي بأن وزارة المالية ودوائرها لا علاقة لها بالحكومة العراقية؟ كيف؟ هل يمكن القول بأن رئيس الوزراء يعتبر وزارة المالية لا علاقة لها بحكومته لا من بعيد ولا من قريب، أم أنها تتبع حكومة دولة أخرى، ربما هي تتبع سلطة أخرى غير السلطة التنفيذية؟ على ما يبدو من المتوقع أن تسير عملية تشكيل الحكومة بانسيابية عالية بلا عراقيل لرغبة الناس بالإسراع بتشكيل الحكومة وتقديم الموازنة التي لا تأتي إلا من حكومة كاملة الصلاحية، لكن عدم اتخاذ إجراءات منع سفر واعتقال وتحقيق مع الفاسدين رغم مطالبة الكثير من اللجان البرلمانية وعدد كبير من الفواعل السياسية يطيح بالكثير من الأمال والثقة التي استعادتها القوى السياسية مؤخرا. على ما يبدو أن المخرج الوحيد من هذا التزاحم بين ملف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من جهة وتشكيل الحكومة من جهة أخرى هو الإسراع بتقديم الكابينة للتصويت عليها. بالعودة إلى موضوعنا، نقول هنا أيضا من الفواعل السياسية التي يتم الحديث عنها الآن، ولا بأس هنا أن نقول أن ما جرى فضيحة كبرى اهتم الناس والقوى السياسية بها، ولكن تشكيل الحكومة والبدء بمعالجة الملفات أولوية أولى ينتظرها الجميع. ونحاول هنا أيضا أن نلقي الضوء على ما جرى، وعلى ما يبدو أن المخرج الوحيد من هذا التزاحم بين ملف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة بالمليارات من جهة وتشكيل الحكومة من جهة أخرى هو الإسراع بتقديم الكابينة للتصويت عليها، ومن ثم البدء باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ضد المفسدين ضد السراق لطمأنة المواطن العراقي أن الحكومة الجديدة عند وعودها وهي جادة في الدفاع عن أموالهم ومصالحهم، ولو أن الكثير لا زال يشكك بأن يكون هناك تحسن في حال الحكومة العراقية وإن تغيرت الأسماء حسب بعض التحليلات التي كنا نتابعها خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان على الموافقة على السيد محمد الشيع السوداني كرئيس للوزراء بعد اختيار طبعا رئيس الجمهورية وبقاء السيد الحلبوسي في سدة رئاسة البرلمان. هناك من يقول بأن الأمل لا زال غير الواقع، نأمل شيء والواقع شيء آخر، وعلى ما يبدو أن الواقع يشير إلى أن الأيام القادمة تحمل معها الكثير والكثير من المفاجآت. لقد تعب المواطن العراقي حقيقة بكل ما تعنيه كلمة تعب من هذه الممارسات التي مارسها ولا زال يمارسها الكثير من السراق في الحكومة العراقية للأسف الشديد خلال السنوات الماضية. بعد الإطاحة بالدكتاتور السابق صدام المقبور، لا زال المواطن العراقي يتأمل خيرا في الحكومات تلو الحكومات التي شكلت وتتشكل على أمل أن يستعيد الأمل بالحياة وتستعاد الثقة من جديد، وتكون هناك رابط وصل ما بين القاعدة الشعبية والحكومة. في النظام الباد كانت الدكتاتورية بعيدة كل البعد عن المواطن، كانت هي التي تسرق وتحكم وتقتل وتفعل كل شيء. اليوم هناك برلمان وهناك قوانين وهناك قضاء، من المفترض أن يكون هذا الوضع الحالي قادر على أن يصحح ذلك المسار. بالعودة للحديث حول قضية العراق وما جرى خلال الفترة الماضية، هنا لا بأس أن نطرح بعض التساهلات، منها الضجة والتأثير الإعلامي لملف الفضيحة التي سميت بسرقة القرن، وهل هناك من توقعات أن تؤثر على مسار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة؟ هل تشكيل الحكومة أيضا سيدخل الفساد فيه؟ ستدخل الصفقات التجارية في قضية هذه الحقيبة الوزارية وتلك أم لا؟ هل تغير الحال لنقول عنه أنه تغير وبالفعل هناك أمل في عودة للثقة بين الجانب الشعبي والقاعدة الشعبية وبين الحكومة؟ هل أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بشأن السياسيين الذين مهدوا ساهموا ساعدوا مدراء الشركات الخمسة الذين نهبوا المليارين ونصف المليار دولار؟ مستمعي الكريم، المليارين ونصف المليار دولار قادرة على أن تنهي الكثير من المآسي التي يعيشها المواطن العراقي، بل هي قادرة على أن تصل إلى جيوب ملايين أبناء العراق الذين هم بأمس الحاجة إلى كل دينار في هذا الوضع الحرج، في ظل الغلاء، في ظل تردي الوضع الاقتصادي. والعراق يتحدث دائما عن أن هناك رخاء اقتصادي، لكن للأسف ما نراه هو عكس ذلك. نتوقف عند فاصل، نواصل مع اللقاء، رافقونا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في عراق الرافدين. فضائح الفساد تضغط على ملف تشكيل الحكومة لا زال محور النقاش. ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وعلى مستمعيكم الأكارم،
حياكم الله وبياكم. أستاذ أياد، نبحث في هذا اللقاء الفضيحة الكبرى أو ما سمي بسرقة القرن، وهي تستحق حقيقة أن يطلق عليها هذا الاسم أو هذا اللقب. هل تتوقع أن تؤثر هذه الفضيحة على مسار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة، وكيف لها أن تؤثر سلبا أو إيجابا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا شك فيه أن فضائح حكومة الكاظمي فاقت حدود التصور العراقي.
نعم.
هناك فساد كان في المرحلة السابقة لا ينكر، لكن هذا الفساد لم يصل إلى المستويات التي وصل إليها في عهد الكاظمي. الفساد ليس في الضريبة، ليس في 2.7 تريليون، هناك فضائح أخرى في الجمارك، هناك فضائح متعلقة بأموال قانون الأمن الغذائي، والفضائح كثيرة. حكومة الكاظمي نستطيع أن نسميها حكومة فضائح يعني معنى الكلمة، لأن هذه الحكومة أهدرت المال العام، تسببت في الكثير من المآسي على العراقيين، وهي تستحوذ بطريقة غير شرعية على أموال الناس من خلال سيطرتها على ميزانيات هذا البلد. قلنا أن السيد محمد شيع السوداني الحكومة ستواجه تحديا كبيرا متعلق بملاحقة ملفات الفساد في الحكومة السابقة ومحاولات استرداد المال المنهوب من حكومة الكاظمي، وهذا تحدي كبير ستواجهه الحكومة. أعتقد أن هذه الأخبار والتسريبات والوثائق التي تفيد بقيام حكومة الكاظمي بهذا الفساد يتطلب من القوى السياسية ويدفع بها إلى الإسراع بتشكيل حكومة دائمية بإمكانها النهوض بواقع الخدمات العراقي وإيقاف الفساد الحاصل في الدولة العراقية ومحاسبة الفاسدين. هذا دافع قوي للقوى السياسية لأن يسارعوا بتشكيل الحكومة. هناك ضغوطات جماهيرية، هناك ضغوطات يفرضها الواقع العراقي بأن تتشكل حكومة تستطيع أن تكافح الفساد، تستطيع أن تحاسب الفاسدين وترجع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة العراقية.
طيب، أولا نسأل، هل هذا ممكن في ظل ما جرى؟ يعني حتى هذه اللحظة اليوم الحديث حول صفقات شراء هذه الحقيبة الوزارية وتلك لا زال موجود في الشارع العراقي، نسمع به كما تسمعون به أستاذ أياد، ويستمع لذلك أيضا ويقرأ المستمع الكريم بأن هناك صفقات لا زالت يتم الحديث عنها حول الحقائب الوزارية، منها ما طرح هذا اليوم قول قضية وزارة الدفاع و75 مليون دولار. هل تعتقد بأن الأجواء لا زالت كما كانت وأن الذي تغير هي فقط الأسماء أم لا؟ تفضل.
أعتقد أن الإطار التنسيقي، وأنا أتحدث فقط عن الإطار التنسيقي، يدرك أن الطريقة السابقة التي جرت في حكومتي العبادي وعبد المهدي لا يمكن أن تجري في حكومة السوداني، وإنما وإذا حدث ذلك ستتفاقم المشكلة. لذلك الإطار التنسيقي وعبر بيان واضح وصريح أعلن أنه سيترك الخيار بنسبة كبيرة إلى السيد السوداني ليختار كابينة الوزارية فيما يتعلق بحصص الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي حريص على أن تكون مساحة الاختيار مفتوحة أمام السيد محمد الشيع السوداني، وهو داعم رئيسي لأن تسير هذه الحكومة بالطريقة الصحيحة. لكن أنا لا أعتقد أن الآخرين سيغادرون الطريقة السابقة التي جرت في العراق كسنة منذ 2003 وإلى يومنا هذا، وهذا الأمر متعلق بهم. لكن هذه الحكومة تشكلت من رحم الإطار الشيعي، الإطار التنسيق الشيعي، بالتالي فمن يلام ومن يحاسب على هذه الحكومة هو الإطار التنسيقي، وهو حريص أن لا تكون الاختيارات على حد علمي وبحدود ظني أن الأمر داخل الإطار التنسيقي. لن تكون هناك ضغوطات كبيرة، لن يكون هناك فرض، ولن تباع وتشرى الوزارات كما قد يكون حصل في السابق. لكن الآخرين هم بعيدين عن هذا التحدي، لا يهمهم نجاح الحكومة من فشلها، وبالتالي قد يعرضون هذه الوزارة إلى البيع أو الشراء.
هل تعتقد أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بشأن السياسيين الذين مهدوا وساعدوا مدراء الشركات الخمسة الذين نهبوا المليارين ونصف المليار الدولار الذي تم الإعلان عنها، وعلى رأس هؤلاء المسؤولين السيد مصطفى الكاظمي شخصيا رئيس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة، ولو أن الرجل قال بأن ما حدث هو في وزارة المالية ولا علاقة للحكومة به، وكأن وزارة المالية هي غير الحكومة العراقية أو وزارة مالية في حكومة أخرى على اتحال. تفضل سدايات.
طبعا هذه المبررات التي ساقها الكاظمي تدينه أكثر مما تبرئه. أنت تفضلت وقلت أن وزارة المالية هي الجزر الواق واق، ما هي حكومة الكاظمي، ما هو محمد توفيق علاوي من وزراء الكاظمي.
أكيد.
وبالتالي ونفس الوزير مدان والكاظمي أيضا مدان ولا تخلى مسؤوليته عن هذه الأحداث. تصريحات الكاظمي تصريحات واهية وبارزة وغير منطقية وغير واقعية، وحقيقة هي مسار للسخرية والتندر العراقي يعني.
طيب.
يقدرون عليها العراقيين. أما أن هؤلاء أصحاب الشركات أو غيرهم من استحوذوا على المال العام يحاسبوا أو لا يحاسبوا، بطبيعة الحال هؤلاء لم يقوموا بالسرقات لو لم تكن هناك خلفهم جهات تدعمهم وتؤمن لهم الحماية. لكن اعتقادي جازما أن المرحلة القادمة لن تسمح لهؤلاء بأن يمارسوا دورا لأن يحموا فاسدا، عليهم ضغط وضغط كبير ولن يتمكنوا من حماية الفاسدين. وأعتقد أن ملفات الفساد ستنكشف وسيكون الجميع أمام الواقع الذي يحتم محاسبة هؤلاء.
المواطن العراقي لسان حالي يقول لا نبحث عن العنب، فقط نبحث عن السلة التي نهبت بها هذه الأموال الرهيبة. أو برج خليفة في دبي، أستاذ أياد تستمع لنا وللمستمع الكريم كذلك يستمع، بني بمليار دولار تقريبا. لا نريد برج خليفة ولا يريد الشعب العراقي برج خليفة أو برج جديد في العراق. تبليط الشوارع، إنهاء المشاكل الاقتصادية، وأنت أعلم منا بها أستاذ أياد بأن المواطن العراقي اليوم يعاني الأمرين بسبب سوء الوضع الاقتصادي، وهناك بالتأكيد يجب أن يكون هناك وضع اقتصادي سيء لأن هناك مليارات تنهب جهارا نهارا. نسأل أيضا ويسأل معنا المواطن العراقي وكل عاقل، أين اللجان الرقابية، البرلمان، الجهات المحاسبة التي تقف في قضية تقسيم الأموال والموازنة العامة، وإن لم تكن هناك موازنة عامة على ما يبدو وما إلى ذلك من كلام سمعناه خلال الأيام القليلة الماضية، أين كل هذه الجهات الرقابية الموجودة، القضاء، البرلمان، مما سرق خلال السنوات الماضية؟ واليوم الكل يتهم الكاظمي وكأن الجميع يريد أن يتنصل عن هذه الجريمة وكأن لم يكن له دور أو يجب أن لا يحاسب على ذلك. تفضل.
البرلمان السابق مدان ويتحمل مسؤولية ما حدث من اختيار الكاظمي إلى موضوع السرقات الأخيرة. أما البرلمان الحالي، حقيقة البرلمان الحالي يعني ما شاف دربة مثل ما يقولون، يعني أنت تدري تعطل لمدة عام كامل بسبب الأحداث والهجوم على مقر مجلس النواب، ولم ينعقد إلا مؤخرا يعني. وبالتالي عليه اليوم مسؤولية الآن على البرلمان حاسب على الأيام الجاية. الآن انعقد البرلمان وانتظمت جلساته، وبالتالي فهو معني بمحاسبة الكاظمي وجميع الفاسدين. وأنا أضم صوتي إلى صوتك وإلى صوت العراقيين جميعا بأن الأجهزة الرقابية لم تمارس الدور المطلوب منها كما ينبغي، لم تحاسب. هناك أجهزة نزاهة، هناك ديوان رقابة مالية، العديد من الأجهزة موجودة الرقابية في الدولة، ليس فقط البرلمان.
أكيد.
القضاء أيضا موجود، ولو
أكيد.
أن القضاء يعني لا يتحرك إلا على وفق معطيات من وجود شكوى أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا لا يعطي مسؤولية الكثير من الأجهزة الرقابية التي لا تمارس دورها كما ينبغي، وحصل هذا كل هذا الفساد. الآن نستطيع أن نقول أن البرلمان الحالي الذي يعني انعقد بعد سنة على تشكيله مطالب الآن من أن يمارس دور الرقابي ويشكل لجان عالية المستوى. طالبنا كمواطنين عراقيين، طالبنا أن يمنع سفر رئيس الوزراء، يمنع سفر الوزراء، يمنع سفر الكثير من المسؤولين العراقيين إلا بعد إجراء التحقيقات معهم. وهذه مسؤولية البرلمان، مسؤولية القضاء، مسؤولية القوى السياسية، أن لا يمر هذا الفساد مرورا عابرا، وأن لا ينجو أحد من عدالة القضاء العراقي وعدالة الشعب.
شكرا سيد. كل الجهات الرقابية بكل تسمية من النزاهة إلى البرلمان إلى الجميع مدانون قبل الحكومة في قضية هذه السرقات. سيد، فقط العرب قالت الشيء بالشيء يذكر. نذكر فقط قبل فترة وجيزة رئيسة وزراء فنلندا حينما عوقبت وحوسبت وخرجت تظاهرات من أجل أنها كانت وجبة الإفطار لديها 7 إلى 8 يورو ليس أكثر على حساب الحكومة. هناك من قال يجب أن تستقيل، هذا فساد لا يمكن أن يقبل به الشعب الفنلندي. اليوم نتحدث عن 2.5 مليار دولار، 2.5 مليار دولار تسرق جهارا نهارا، والجميع يقول اسألوا الآخر ربما يعلم أين سرقت. وبكل سهولة تم نهب هذه الأموال الطائلة التي هي أمانة في أعناق هؤلاء جميعا، وهي تخص كل الشعب العراقي من صوتي إلى صوتك أستاذ أياد إلى كل أبناء الشعب العراقي الذين كان لهم حق في هذه الأموال المنهوبة. الأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
شكرا لكم،
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إلى الواتساب وبعجالة لضيق الوقت، الأخ علي الموسى من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي علي حياك الله بياك. فضيحة تشكيل حكومة جديدة أخي أحمد، نحن في العراق يحكمنا أخطبوط إن كانت حكومة قديمة أو جديدة، والحل الوحيد السبب أو الخلاص هو لا أعلم، هناك ربما أخطاء مطبعية. الأخ العزيز 80% من الشعب العراقي بالانتخابات فقط وشكرا. أرجو سؤال ضيفكم عن أسماء الشركات الخمسة وبمن ترتبط من الأحزاب، بأي حزب ترتبط مدانة أخي علي؟ ودعنا الأستاذ أياد للأسف الشديد، بأي حزب ترتبط هي مدانة؟ إن تم إعلان الأسماء أم لم تعلن، الشعب العراقي أذكى بكثير ممن أن يسأل عن من هو الفاسد. الفاسد معلوم ومعروف بالاسم والشكل، ويظهر على شاشات التلفاز ذلك الفاسد والسارق ليل نهار، ويتسنم مناصب سيادية وسياسية منذ عدة سنوات منذ انهيار النظام الصدامي المقبور. ونحن نتحدث اليوم عن مليارين وخمسمائة مليون دولار نهبت، كل هؤلاء مشتركون فيها إن كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا ما يمكن أن يقال في ظل ما يجري حقيقة من كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا المشاكل في النت متواصلة لدينا وللسادة المستمعين كذلك. أشكر الأخ أبو محمد مهدي العزيز الذي أيضا يرسل إلينا مساهمة، ولا أعلم إن كانت المساهمة تخص البرنامج. لا بأس أن أستمع للأخ محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. لا شك أن العراق في هذه الآونة بحاجة إلى وزراء أيديهم خالية من الفساد والعبث بأموال وثروات الشعب العراقي. العراق دولة مصدرة للنفط وشعب تغيب عنه أبسط الخدمات والفقر والبطالة، ازدياد كل ذلك يسببه فساد المسؤولين في العقاقبة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي. للأسف الشديد لا زالت هذه السرقات تضغط باتجاه محاسبة الفاسدين وبأسرع وقت. أبو عمار البهباني من قوم المقدسة كتب يقول تحية طيبة لكم ولكاد الإذاعة والمستمعين الكرام، حياك الله بياك. للأسف الشديد جذور الفساد تعمقت في الحكومات السابقة وخاصة حكومة الكاظمي، وأصابع الاتهام تشير إلى سفارة الشر الأمريكية وعملائهم الذين تخرجوا من CIA. ولو نفذ حكم إلهي واحد بقطع يد سارق واحد لما تجرأت الأيدي الآثمة الظالمة على سرقة أموال الشعب المظلوم في أول أيام حكومة الأستاذ السوداني الذي وعد بمكافحة الفساد وكأنها رسالة تحدي علني له، ولكنه إن كان مع الله فسينصره عليهم والحق يعلو ولا يعلى عليه كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تحياتي لكم أيها المؤمنين في العالم. أبو عمار البهباني من قم المقدسة حياك الله وبياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه الالتفاتة وهذه مساهمة. أيضا الأخ العزيز أبو إبراهيم عبد الله ميرزان البحرين، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل دائما. وهناك أيضا الأخ علي أبو حسين من القطيف، لك منا كل الشكر. الأخ أبو عمار أيضا نشكره على كل ما أرسله إلينا. في ختام هذا اللقاء نقول بأن فضائح الفساد التي تم الإعلان عنها يجب أن يكون هناك قضاء نزيه يحاسب وبأسرع وقت على الأقل يمنع هؤلاء من السفر، يصادر أو يجمد أموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى آخر الإجراءات القانونية الأخرى التي بإمكانها أن تعيد هذه الأموال أو جزء من هذه الأموال إلى أصحابها. السلام عليكم.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي. كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترجع دعوتي يا انيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي. كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
الله أكبر.
وقالوا قلوبنا غلف.
نعوذ بالله.
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
الله الله أكبر. الله الله.
ولما جاء كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون.
الله 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 الله.
على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
الله. نعوذ بالله.
فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية السادسة بعد 100 من سورة البقرة، وهي آية النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد تحدثنا في حلقة الأمس عن تعدد الاتجاهات في معنى النسخ، وهذا التعدد جاء لاختلاف فهم المفسرين لمعنى الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية. ما معنى من آية؟ يعني ما معنى هذه الآية المذكورة في السورة؟ فبعضهم قال أنها الآية، يعني الآية المعجزة، يعني معاجز الأنبياء، فقد نسخت معجزة موسى بمعجزة عيسى عليه السلام، يعني لكل نبي هناك معجزة خاصة به تختلف عن النبي الآخر. والقرآن الكريم هو المعجزة النهائية، هو المعجزة التي تختلف عن معجزة موسى عليه السلام ومعجزة عيسى عليه السلام. فالقرآن يؤكد أن لكل نبي معاجز، وأن لكل رسالة ورسول معاجز تثبت يعني صحة هذا الرسول وادعاء هذا الرسول. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، هذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني ففهم معنى الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية، ليس الآية بمعنى المعجز، وإنما الآية بمعنى يعني الشرائع السابقة، وقال بأن القرآن الكريم يصرح ويسمي الآيات أو الرسالات السابقة بالآيات، فكان التشريع السابق القرآن الكريم الرسالة الخاتمة قد نسخت بعض التشريعات التي جاء بها موسى عليه السلام والتي جاء بها عيسى عليه السلام قطعا هناك نسخ في بعض التشريعات التي كانت في الرسالات السابقة، ولهذا فسروا الآية هنا بمعنى يعني الكتب السابقة أو الرسالات السابقة. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا الحديث عن النبيين والصالحين من الأمم الماضية قبل الإسلام. كذلك هناك اتجاه آخر في تفسير